سكنس يوها أقربنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم من برنامج الملف فضيلة الأستاذ الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا،
حياك الله،
سعداء بحضرتك.
وأنا سعيد، بارك الله، الله يحفظك،
بارك الله فيك. حسأذنك ننطلق من خلال الأحداث الجارية الآن على الساحة المصرية والعربية والإسلامية في مصر، تونس ومصر وليبيا والجزائر واليمن والسعودية وأشياء كثيرة، تعليقك على هذه الأحداث التي تتم في البلدان العربية والإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أخي الشيخ ملهم، اسمح لي أشكرك على اللقاء وأيضا على الكلمات الطيبة التي استمعناها منك في هذا البرنامج، كأيضا نشكر الإخوة القائمين على هذا المنبر الإعلامي الدعوي الكبير على رأسهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم
يا رب. الله،
حينما نتحدث عن واقع الأمة الإسلامية المعاصر يجب أحيانا، أنا دائما أقول لا يتمالكنا اليأس ويسيطر على قلوبنا.
جميل.
للأسف أحيانا حينما تتراكم الإشكالات على الأمة فإن الإنسان يبدأ أحيانا يرى نفقا مظلما،
نعم،
ولا يرى فيه خيرا لهذه الأمة. أنا بطبعي دائما حينما تشتد هذه الكروبات على الأمة الإسلامية أتأمل أمرين،
نعم.
أتأمل أولا قول الله سبحانه وتعالى، وتأمل معي الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
جميل.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا حققنا الإسلام وهو بمعنى الاستسلام لله ولأمره والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سنعرف معنى هذه الآية بشكل أوضح. يقول بعض العلماء: الإنسان لا يعلم والله وحده الذي يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ أخي حينما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هناك صنوف من الأذى والعذاب لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحينما ندرس يعني نموذج النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج للفرج حينما يأتي بعد الشدة، فإننا نتحدث عن شخصية مهمة وهي في غاية الأهمية، لأن لا نتحدث عن نبي فقط وإنما نتحدث عن نبي وقد اصطفاه الله واختاره، وهو أيضا ابن ملك من ملوكهم وابن عظيم من عظمائهم، ومع هذا واجه صنوف المحن، واجه الحصار، واجه الأذى، واجه الطرد، واجه الإبعاد، ومع ذلك أعزه الله ومكنه الله سبحانه وتعالى. حينما كان أبو جهل مع سادة أهل مكة يدبرون المؤامرة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرروا أن يجمعوا شخصا شابا من كل قبيلة ليريقوا دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل. فعندما وصلوا إلى هذا الأمر لم يعرفوا قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ثم أخذ التراب فأهاله على رؤوسهم وهو يقرأ قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وكون تلك الدولة الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن تمر بظروف عصيبة، وهي مرت بظروف وبمحن متلاحقة، لكننا بدأنا الآن نشعر بهذا الفرج الكبير الذي يأتي لهذه الأمة. بدأنا ننظر إلى الدعوة الإسلامية بدأت تأخذ بعدا أعظم من ذي قبل. فنحن دائما يجب أن نقول، دائما أقول لنفسي وقل لإخواني: لا يتملكنا اليأس، بل الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأمور العظيمة التي ركز عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أعتقد أنها جزء من ثقة العبد بالله سبحانه وتعالى، ألا يخطر في بال العبد أن الله سبحانه أن هذا الدين لن ينتصر. الدين منصور
بإذن الله
والدين قائم، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذئب على غنم.
نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الدين ماضٍ، والله سبحانه وتعالى قلنا: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هل يكتبنا الله سبحانه وتعالى ممن يساهم في بناء هذه الأمة وممن ينصر هذا الدين؟ هذا هو المقصد والمعنى الذي يجب أن يدور دائما بخلدنا وخواطرنا.
جميل. طب ما المطلوب الآن من كل الشعوب العربية من كل مسلم أن يفعلوا تجاه هذه الأزمات المتلاحقة هنا وهناك؟
أنا أعتقد أن من أعظم ما يعني يهدئ النفوس ويطمئنها هي ثقتها بالله عز وجل.
الله أكبر.
أخي الكريم، أنت قلت كلمات جميلة قبل الفاصل حينما تحدثت عن علاقة الإنسان بالله عز وجل.
الله أكبر.
نحن إلى الآن لم ندرك فعلا قيمة هذه العلاقة ولم ندرك فعلا قيمة هذه الحقيقة. حينما نتأمل ونقلب كتب السير ونجد أن بعض العلماء، يعني كنت أتحدث مع مجموعة من الشباب عن قول أحدهم، يقول والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب.
مرة أخرى،
والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي أشعر به الآن إنهم لفي عيش طيب. أي نعيم؟ الناس يشعرون بضيق وبكمد وبنصب وبهم وبغم، وهذا وصل به الأمر، هو يريد أن يعبر عن السعادة التي ملأها الله في قلبه وألقاها الله في فؤاده، فعبر عنها بهذه الكلمات، يقول إن كان أهل الجنة يعيشون هذه السعادة التي أنا فيها هم في عيش طيب، أهل الجنة في نعيم أفضل وفي خير، لكن فعلا لأنه عاش مع الله.
الله الله الله.
كلما كان العبد قريبا من الله كلما ملأ الله قلبه حياة.
الله أكبر.
تأمل أخي الكريم قول الله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا
كلما كان الإنسان قريبا من الله
ملأ الله قلبه يقينا وحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيش؟
وهو مؤمن.
وهو مؤمن. طيب نتيجة فلنحيينه حياة طيبة.
الله.
ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان ابن القيم رحمه الله يقول إن في القلب فاقة لا يسدها شيء إلا محبة الله. وفي القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله. أخي الكريم، شخص ألماني قرأ عليه، يعني قرأ عليه شخص حسن التلاوة، قرأ عليه مقاطع كلام عام بصوت حسن، قال هل تشعر بشيء؟ قال نعم، صوت مؤثر. فقرأ مرة أخرى بصوت حسن القرآن الكريم بنفس اللحن بنفس الترتيل، قال هل تشعر بشيء؟ قال نعم. هذا الكلام الثاني يستحيل أن يكون هو كلام البشر، هذا كلام إلهي، كلام رباني. قال هذا هو القرآن العظيم، قال أشهد أن لا إله إلا الله،
الله الله
وأشهد أن محمد رسول
الله. الله.
أخي ملهم، لماذا تميز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؟ تميزوا لأنهم بالفعل وضعوا علاقة عظيمة بينهم وبين الله. ابن تيمية رحمه الله كان يذهب إلى بعض الأماكن فيعثر جبينه في التراب ويقول أنا المكدي، أنا الفقير وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي، وكان يقول والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي.
الله أكبر.
إذا وصل العبد إلى أنه يعلم أنه أمام الله أفقر مخلوق، حتى عنده أموال، عنده جاه، عنده مناصب، لكنه فقير أمام الله. وإذا وصل أنه يكون غنيا بالله قويا بالله فقد حقق درجة اليقين العظيمة.
يعني هنا يعني ربنا يكرمك فضلت الشيخ راشد، يعني ما شاء الله أسلوب رائع وكلمات يعني تملأ القلب سعادة وتملأ القلب بسكينة واطمئنان وثقة في الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. يعني هنا يعني أود حضرتك رسالة بتوجهها لكل المرضى، لكل الفقراء، لكل المهمومين، لكل المكروبين، بأن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج.
الله.
أبشر بخير فإن الفارج الله. يقولون إن أحد الوزراء كان يعمل وزيرا في عهد المأمون. فحدث أن وشى به أحدهم إلى الخليفة فأمر به أن يوضع في حفرة، واستمر في هذه الحفرة سنوات طويلة. ونسيه الخليفة. في ليلة من الليالي أمر الخليفة أن يحضره، فأتى فقال أيها الخليفة سنوات ثم تتذكرني؟ قال والله لقد نسيتك تماما، لكنني كنت نائم فتذكرتك يوم أن كنت تحملني وأنا طفل صغير فرحمت حالك فأمرت بإخراجك. قال والله لقد دعوت الله بالأمس كثيرا حينما انقطعت السبل والحيل أمام لخلاص لا بشر ينفعك، لا ينفعك إلا الله. إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة يأتي الفرج من الله. يقول فدعوت الله أن يجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا. يقول فأتاني آت في المنام قال عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف
يعني نعم نعم
ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. قال له الخليفة أطلب ما تشاء. قال لا أريد شيئا، لقد وجدت اللذة الحقيقية ووجدت السعادة الأبدية ووجدت السلطان العظيم الذي أحتمي به. قال من؟ قال إنه الله رب العالمين.
الله.
أنا دائما أقول للإنسان إحنا عندنا مشكلة، الإنسان حينما يمرض ليس عيبا أن يذهب للطبيب، لكن العيب أن ينسى الله. وحينما يصاب بعين أو بسحر أو بشيء من هذا فلا يتعلق قلبه بالله، أول ما يخطر في باله الشيخ فلان. طيب ورب الشيخ ورب هذا العالم؟ كلما كانت علاقتنا بالله أقوى كلما كانت حياتنا أعظم وحياتنا أطيب وكلما أتى الفرج من الله. يا أخي ربنا عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله حديثا. لكن حينما يأتي هذا الدعاء من قلب محتاج متضرع ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى يأتي الفرج من الله عز وجل.
جميل. يعني يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن فارج الله. يعني هنا يبقى إذن لابد أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، لابد من الثقة في الله سبحانه وتعالى وفي نصر الله سبحانه وتعالى، أيضا الاعتماد على الله في كل شيء.
الله أكبر. ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أنا أقولها لنفسي وأقولها لأبنائي وأقولها للشباب جميعا ولأخواتنا، بقدر علاقتك بالله بقدر قوة قلبك. الإنسان ما هو؟ قلب. ألا وإن في الجسد مضغة
إذا
صلحت صلح الجسد كله. إذا قوي هذا القلب فوالله لا يستطيع أن يقف أمامه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بابن عمه عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها وحبرها وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وهو طفل صغير لم يبلغ العاشرة، فيخبره بتلك الكلمات العظيمة، كلمات التوحيد ومعاني الإيمان، كلمات إذا استقرت في الفؤاد فإنها تجعل العبد قويا وإيمانه بالله عظيما. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب قال اسمع هذا، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله يا أخي الكريم أتحدث عن أحداث تقع لي أنا شخصيا، حينما ينقطع رجاء الإنسان بالبشر ويلجأ إلى الله يجد أن الله عز وجل يفرج همًا لم يكن يخطر بباله أنه يفرج، وقد يفرجه الله عز وجل من أمر لا تعتقد أن السبيل إليه، ولكن من كان مع الله كان الله معه، وبقدر قربك من الله فإن الله عز وجل يقترب منك. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالإنسان بقدر مبادرته، هذه الحياة الطيبة ما أجمل أن نعيشها. نحن نعيش لحظات منها في رمضان حينما نهيئ هذه القلوب، وتجد أن الإنسان في رمضان لديه نشاط للقرآن ونشاط للعبادة ونشاط لصلة الأرحام ونشاط لزيارة الأقارب ونشاط للدعوة، يجد شيء متغير، يجد حتى الهواء الذي يتنفسه قد تغير. فما بالك بمن يعيش طول حياته مع هذا الإيمان.
نعم الله أكبر. يعني طيب في ظل الأحداث التي نعيشها الآن، ويعني هذه الثورات التي تمت في تونس وتمت في مصر وتتم الآن في ليبيا وفي أماكن أخرى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين في كل مكان. اللهم أمين. اللهم أمين. هنا مسألة مهمة لابد أن نقررها، ألا وهي أن ما حدث في تونس هذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى. رسالة نوجهها للشباب، شيء مهم جدا. ما تم في مصر هذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن نقدم إرادة الله أولا ثم إرادة الشباب.
لا شك. يعني أولا أسأل الله عز وجل الذي رحم إخواننا في تونس ورحم إخواننا في مصر أن يرحم إخواننا في ليبيا.
يا رب يا رب.
أسأل الله عز وجل أن يحقق هذا الرجاء وهذا الدعاء، ونأمل من جميع إخواننا أن يلهجوا بذكر الله عز وجل، أن يحفظ أعراض أخواتنا ودماءهم، وأن يجعلهم سبحانه وتعالى يعني في حمايته وفي رعايته.
نعم.
دائما، وهذه من الأمور العظيمة، أن الإنسان أحيانا ينسى مع نشوة الفرح فينسب الأمور إلى نفسه. ولا شك أن من تعظيم الله عز وجل ومن إجلال الله سبحانه وتعالى، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، أن لا ينسب العبد لنفسه أمرا جعله الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن الإنسان أحيانا حينما ينسب بعض هذه الأمور إلى نفسه فإنه يضعف في قلبه. نعم. وفي عقله تعظيمه لله عز وجل، وإذا تلاشت عظمة الله من قلب العبد فإن قلبه يكون محطا للذنوب وللمعاصي وأيضا للتكبر، وهو من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى.
في النهاية رسالة حضرتك بتوجهها للشباب، ماذا تقول لهم؟
أنا أقول للجميع، نحن نمر بهذه الظروف العصيبة، الأمة أعتقد أنها أحوج ما تكون في هذه اللحظة إلى عودة صادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة لا يصلحها إلا هذا المنهج العظيم.
نعم.
منهج الإسلام وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم وقرة أعيننا
صلى الله عليه وسلم
يقوم عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وحينما نتحدث عن قوة الإسلام وعن ازدهار هذه الحضارة الإسلامية فإننا نتحدث عن عصر الخلفاء الراشدين. يقف عمر رضي الله عنه على منبره فيقف أمام الناس خطيبا وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يأتي حذيفة بن اليمان.
نعم.
وبه نختم هذا. أن يقول للنبي يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وكنا في شر فأتانا الله عز وجل بك وبهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذاك الزمان ماذا أفعل؟ قال: تلزم إمام المسلم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. نحن بحاجة ماسة، الأمور واضحة.
الله الله
وقد
الله
جلاها
الله.
لنا الإسلام وبينها لنا القرآن وأرشدنا لها المصطفى عليه الصلاة والسلام. تمسكنا بكتاب الله هو عصمة لنا في هذه الدار ونجاة لنا يوم القرار.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني، أنا بشكرك شكرا جزيلا.
بارك
وأعتقد
الله.
يعني ما أعرفش أكون مخطئ في الكلام اللي أنا هقوله، يعني أعتقد أن يعني حينما نستقبل أول ضيف في برنامج الملف يذكرنا بالله سبحانه وتعالى ويذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني بخلاف ذلك داعية من أرض مكة من المدينة المنورة، يعني أعتقد ذلك أن هذا علامة قبول للبرنامج.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما اجتمعنا وإياكم وإخواننا في هذه الكلمات الطيبة
يا رب،
أن نلتقي جميعا على حوض المن النبي صلى الله عليه وسلم فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا
يا رب. اللهم أمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا وحضرتك نورتنا وسعداء بحضرتك.
سعدك
كلمات الله. رائعة وكلمات قليلة ولكن في مجملها أشياء كثيرة وتحتها رسائل وتحمل